وأي الغسل؟ قال الإمام المصنف: وسننه خمسة أشياء: التسمية والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى أيضا، والتثليث، ما ذكرش التثليث. طيب، قال المصنف، قال الشارح رحمه الله تعالى: وسننه أي الغسل خمسة أشياء، إنه يسمي زي سنن الوضوء بالضبط، بتسمي في أول الغسل أو في أول الوضوء قبل الغسل، ماشي، فتجزئ التسمية التي في أول الغسل قبل الوضوء، في أول الوضوء قبل الغسل، فتجزئ التسمية التي في أول الوضوء قبل الغسل، لأن يسن أن تتوضأ قبل الغسل. قال: يبقى السنة الأولى التسمية، وقلنا أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم كما شرحنا في الوضوء. والوضوء كاملا قبله، تتوضأ قبل الوضوء قبل الغسل، ها، وضوء كامل. ليه قال كاملا؟ عشان وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا قبل غسله، وأحاديث أنه توضأ غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وأخر غسل رجليه إلى بعد الغسل. خلاص، فهنا قال لك والأفضل عند الشافعية الوضوء الكامل، ماشي، إنه يقدمه سنة. والوضوء كاملا قبله، أي الوضوء كاملا قبل الغسل سنة، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى به الأصغر. طيب، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، لما يكون الإنسان بيتوضأ قبل الغسل هينوي نية معينة، ما النية دي؟ ينوي به المغتسل سنة الغسل، إن ده وضوء، قصدي وضوء سنة للغسل مطلقا، إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. ده مستحيل، هو ده بيدي قواعد لها أمثلة، بس حاجة كده علم نظري، لا ليس إيه. ليه؟ لأن دايما مرتكب الحدث الأكبر بيسبقه حدث أصغر أو يلحقه حدث أصغر، سبقه أو لحقه. يعني واحد مثلا بيقرب امرأته، هل هيطأها من غير ما يمسها كده خالص؟ لازم هيمس، يبقى انتقد وضوء، واضح؟ خلي بالك إن الرجل والمرأة عند الشافعية حتى ولو زوجته ينتقد وضوء، معلش صعبة عند الشافعية دي شوية، خلاص؟ ان من ضمن ما ينتقد وضوءه قال لك محرم على التأبيد، ما ينتقدش، لكن المرأة مش محرم على التأبيد، دي محل الشهوة، خلاص، وبالتالي لمسها ينقض الوضوء. عمر بن الخطاب قال: من جس امرأته فليتوضأ، من جس امرأته فليتوضأ. استدل الشافعية بهذا الحديث على ايه؟ على وجوب الوضوء على من صفح امرأته ولو من غير شهوة. طيب، يبقى الإنسان لازم بيحدث حدث أصغر وحدث أكبر، فدي نظرية، ده حكم نظري. وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. الجنابة ما تتجردش أبدا عن الحدث الأصغر، إلا في مسألة قلنا إيه؟ إنه أمنى وممكن مقعده، بس دي اللي ما فيهاش نقض الوضوء، وأيضا دي نظرية برضه، خلاص؟ لن يخرج مع المني مازي أو شيء، يبقى انتقد وضوء، مثلا خرج مازي كمان معه. وإلا نوى به الأصغر، وإلا ينوى به رفع الحدث الأصغر، أو نوى به سنة الوضوء كالنبي صلى الله عليه وسلم، سنة الوضوء قبل الغسل، امتثال الأمر. طيب، والسنة الثانية الثالثة: إمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك. السنة الثالثة: إمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، يمر بيده اللي هو الدلك كما في الوضوء. هنا سنة عند الشافعية وعند المالكية في الغسل يجب إمرار اليد على ما يستطيع أن يوصلها من بدنه، فرض من فرائض الغسل كما ذكرنا قبل ذلك. ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك والموالاة، وسبق معناها في الوضوء، ما ينفعش يغسل شقه الأعلى وبعدين يقعد نص ساعة برة وبعدين يغسل شقه الأدنى، غسل لغاية سرته وراح بقى إيه، قال ما استريح شوية من الغسل وقعد برة شوية وبعدين دخل كمل بعد نص ساعة الغسل. عند الشافعي صحيح، لكن ترك سنة وهي سنة الموالاة، عند الإمام مالك لا، غسل باطل، لأن الولاء ركن عند الإمام مالك، والدلك ركن عند الإمام مالك في الغسل وفي الوضوء. والموالاة وعبرنا عنها المرة اللي فاتت بإيه؟ أن يجف عضو متقدم، ها، غسله متقدما قبل أن يغسل العضو الذي بعده في مع اعتدال الزمان والهواء والإيه وحرارة البدن. وتقديم اليمنى على اليسرى، أنه يقدم اليمنى على اليسرى الشق الأيمن، ونشرح حظ. وتقديم اليمنى على شق من شقيه على اليسرى. وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، منها التثليث لو غسل ثلاثا ثلاثا، وتخليل الشعر. طيب نشرح الغسل أفعال فعلية. يبقى الأول قلنا لو واحد مستعجل هيعمل حاجتين، ينوي بقلبه لرفع الجنابة أو الغسل أو رفع الحدث، ويدخل كده يصب على نفسه مية بشرط يعمم بدنه ويحس ان المية كده ظنن وصلت لفروة راسه ولكل ايه الشعر خلاص ولكل اجزاء البدن كل البشرة او الجلد، ويخرج يصلي على طول مش عايزة حاجة. قام قبل اذا كان قلنا قبل الشروق بعشر دقائق وعايز يلحق الفرض، يدخل تحت الدش مع النية ويخرج يصلي، يلبس هدوم ويصلي الفرض بس، مش يقعد بقى يعمل لي السنن دي ممكن توصل سبع دقايق يبقى طلع يطير الفرض، لا. يبقى في اوقات معينه قد يحتاج الانسان فيها لترك السنن بل يجب عليه، مثل هذه الصوره اللي انا بقولها دي، لم يبقى الا وقت يسع فرائض الغسل واركانه الركنين دول، ها، ووقت والصلاه بس، ويخرج الوقت اقول له اغتسل بقى كده بالاركان بس. طيب عايز بقى الغسل الكامل اللي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبيعمل ايه؟ اول حاجه لو كان عنده نجاسه بيزيلها، دم حيض مني بتاع يزيل النجاسه دي خلاص. ومن السنن بعد إزالة النجاسة يزالها بيد اليسرى، ويدلك الموضع اللي فيه النجاسة، أن يدلك يديه في التراب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة. طيب أنا ما عنديش دلوقتي تراب في الحمام، عندي رخام، عندي بتاع، يبقى أنا بعد ما أزيل النجاسة أدلك إيدي في الرخام ده بتاع البانيو أو في الأرض حتى. سنة لا تترك، في السنن تترك عندنا. بعد ما يدلك إيده بيعمل سنن الوضوء عادي، بالوضوء العادي ينوي ويبسمل ويستاك ويغسل ايديه ويعمل بقى اركان الوضوء كامله وينوي بهذا الوضوء، الوضوء سنه الغسل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده افضل نيه خلاص. بعد كده اما خلص الوضوء كامل يتعاهد المواضع التي لا يصل اليها الماء، كما يقول العلماء كده في الحواشي، ياخد شويه ميه ويدلك فروه راسه عشان الشعر، ويدلك لحيته، ويدلك تحت الابطين وبين فخذيه وظهره وما إلى ذلك، الأماكن اللي فيها انتناءات خلاص وشرته. بعد كده بقى يبتدي ياخد حثيات من الماء، يفيض الماء على راسه ويغسل راسه كلها. يجب نية فرائض الوضوء تكون موجودة هنا بدون وسوسة، النية منسحبة من الأول، نويت الغسل، يجب النية تكون موجودة هنا، نية الغسل هنا في الموضع غسل الرأس باعتبار السنة من أول جزء يلقاه الماء، ويمغسل راسه ثلاث مرات بثلاث حثيات من ماء، او بالدش بقى عادي يدلك ثلاث مرات كده يبقى اتم ثلاث غسلات. وبعدين في هنا سنة طبعا بيدلك فروه راسه وهو بيغسل راسه، وبعدين بيتمضمض ويستنشق ثلاثا، وبعدين يغسل اذنيه ثلاثا ويتاكد ان الماء وصل الى الاذنين، ما يجيش يحط له ميه في ودنه عشان يقول لي دخل جوه، لا عادي الظاهر مع النطق والجزء الظاهر بس كده اللي ظاهر من الاذن، قلنا لان ما بقي من داخل الاذن السماق ده حكم الباطن ولا يجب غسله. يبقى هيتمضمض بعد غسل مع غسل الراس، بعد ما يغسل راسه كامله يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات، وبعدين يغسل اذنيه بالماء، وبعدين ياخذ رقبته يغسل رقبته، يدلك ايده كده ثلاث مرات، وبعدين يغسل يده وذراعه كاملا الايمن، الذراع كامل بقى مش لغايه المرفق، لا كله بالكتف ثلاث مرات، وبعدين الايسر ثلاث مرات، وبعدين شقه الايمن من الامام ويدلك بايده كده امرار، التدليك امرار اليد بس، يمر يده كده الى منتهى الى الرجل، ها، من غير ما يغسل القدم من الامام ومن الخلف ايضا، ها، ثلاث مرات يغسل شقه الايمن، وبعدين يغسل شقه الايسر ثلاث مرات، وبعدين يغسل رجله اليمنى، وبعدين رجله اليسرى. بعضهم ده التفصيل في الحواشي، بعضهم قال يغسل ايده اليمنى ذراعه كامل بكتفيه بشقه الايمن مر ثلاث مرات، وبعدين ذراعه الأيسر مع شقه الأيسر ثلاث مرات، لكن في بعض الكتب أوضحت أنه الأول الذراع كاملا إلى الكتف ثلاثا، وبعدين الذراع، بعد كده الأيسر، وبعد كده الشق الأيمن، وبعد كده الشق الأيسر، وبعد كده القدم اليمنى، وبعد كده القدم اليسرى، ثم يفيض على نفسه حفنة من الماء للتعميم البدن، وده الغسل. برضو ده ما يتعداش السبع دقايق بالكتير قوي، تبقى أسرفت ماشي بالسنن كلها كاملة كده ماشي. لو أثناء ما الغسل لمس ارتكب حدثا أصغر، خرج منه ريح، تبول، قضى أي حاجة، مس ذكره أو مس حلقة الدور بطن اليد، يبقى يعيد الوضوء بعد الصلاة. لكن لو ما عملش الحاجات دي، ما ارتكبش الناقض من واخد وضوء، يخرج يصلي ولا يجب عليه الوضوء بعد الغسل. ماشي رايح كده. وده أفعال الغسل تطبيقا. ممكن نختبركم وخلي واحد يغتسل يعني، بس مش هنجيب مية هنا. وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، منها التثليث، يعني وإحنا أثناء شرح الغسل الفعلي قلنا، وتخليل الشعر، وقلنا إن هذا يكون قبل الغسل بسنة تخليل الشعر قبل الغسل حتى نتأكد أن الماء قد وصل إلى المنثنيات والمعاطف وإيه وفروة الرأس أو ما أو البشرة تحت الشعر. وبهذا نكون قد انتهينا من فرائض الغسل وسننه. في أسئلة تحت اللحية الخفيفة؟ ها؟
لا تحت اللحية الكثيفة.
ما قلنا لا يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الكثيفة في الوضوء ليس واجبا، إنما إذا كانت كثيفة جدا يكتفى بها بالتخليل فقط، ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الكثيفة. هتيجي الجبيرة، بس أقول لك مختصرها الآن. إحنا نفتي بمذهب المالكية في الجبيرة، أنه يغسل الصحيح ويمر بيده ويمسح على الجريح بس مرة واحدة. يعني قصدك عملية جراحية؟ أيوة. ما حكم هذا العضو؟ يجب غسل ما ظهر بعد القطع، لأنه أصبح حكم الظاهر، كالذي قطعت أنفه فظهر مكان القطع، فمكان القطع كان حكمه حكم الباطن قبل القطع، فلما قطع أصبح حكم مكان القطع حكم الظاهر، فيجب إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة، كل ما ظهر من البشرة يجب إيصال الماء إليه. ماشي؟ ولا قصدك الجزء المقطوع نفسه؟ الجزء المقطوع هذا ليس له حكم، حكمه أنك أنت يسن دفنه فقط، ما في شيء. ها؟ يندب، يندب إيه غسله؟ يندب غسله، ويندب تكفينه، لكن لا يندب الصلاة، لا يحرم الصلاة عليه، لأن صاحبه ما لسه عايش. الصلاة على الميت، مش على جزء انفصل من حي. خلاص؟ فلا تجب الصلاة عليه بل يحرم، لأن صاحبها حي، أنت بتصلي على ميت. خرجت منه الروح كلها، وهذا الإنسان لم تخرج منه الروح، واحد قطع والعياذ بالله تعالى البعيد ذراعه أو رجله، تتغسل وتتكفن وتدفن احتراما فقط، لكن لا يصلى عليك طالما أن صاحبها حي. كده اتضح سؤال الإجابة؟ في شيء تاني؟ نعم. قينا الثلج نوعان، نوع يدوب ونوع لا يدوب، فإذا اغتسل بثلج لا يدوب فهذا ليس بغسل، ده اسمه مسح أو ذلك، إنما الغسل يشترط فيه سيلان مع العضو وانفصاله بعد ذلك، فما ينفعش أحد يغتسل وما يخرجش من رجليه مية، ما يبقاش مية تنزل منه، لا، ده اسمه بقى نطح، مسح، ذلك، لكن الغسل يجب أن يعمم الجزء بالماء أو البدن بالماء وينفصل أيضا بعض الماء من الغسل. ماشي. ولذلك كان سيدنا صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربعة أمداد، يعني صاع، أربعة أمداد يعني عند الحنابلة أربعة لترات مية. خلاص. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انتهى. نقرأ في كتاب شرح ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع المسمى بفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار شرح غاية الاختصار للإمام العلامة ابن القاسم الغزي. وقد انتهينا المرة السابقة من فرائض الغسل وسنن الغسل وشرحنا الغسل تفصيلا عمليا، ونقرأ هذه المرة الأغسال المسنونة. قال الإمام الماتن أبي شجاع الأصبهاني عليه رحمة الله ورضوانه: فصل في بيان جملة من الأغسال المسنونة والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الأغسال المسنونة، يعني هذه الأغسال إذا تركها المسلم لا يأثم لأنه غسل مسنون بخلاف الغسل الواجب بسبب له سبب وجوب، ها أسباب الحدث الأكبر، قلنا العلاج وخروج المني والموت يشترك فيها الذكور والإناث، دي موجبات للغسل أي يجب الغسل بعدها خلاص أو بعد انقضاء الحدث بتاعه، والثلاثة الأخرى المختصة بالنساء وهي الحيض والنفاس والولادة إنه دي يجب الغسل بعد انتهاء ذلك الحدث. أما دي أغسال مسنونة فلو تركها الإنسان لا يأثم. فصل في بيان جملة من الأغسال المسنونة. قال الشارح رحمه الله تعالى ورضي عنه عن نبيه وعن معه: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة. الاغتسالات المسنونة دي قسمين، أولا كل الأمور دي تعبدية لله تعالى، قسم يغلب فيه التعبد لله تعالى فهذا لا يجوز للحائض والنفساء خلاص، زي غسل الجمعة ده خاص غلب عليه التعبد لله تعالى، وفي الأغسال البقية غلب عليها التنظف، إن هذه الغسل للتنظف، والتنظف بسبب ماذا؟ بسبب اجتماع الناس خلاص. أيضا غسل الجمعة فيه كده التنظف لاجتماع الناس، إلا أن كل الأغسال المندوبة دي هي يغلب عليها التنظف لاجتماع الناس، بس جزء منها غلب عليها أنها تعبد لله تعالى، وجزء منها غلب عليها أنها لاجتماع الناس وإزالة والالتقاء الناس. فغسل الجمعة غسل مسنون خلاص لحاضرها أي الذي سيحضر الجمعة، فغسل الجمعة ده مطلوب ومسنون فقط لمن يحضر الجمعة. واحد معلوش جناب يبقى يغتسل غسل الجمعة يوم الجمعة قبل الذهاب للجمعة، ووقته من الفجر الصادق. والغسل هنا للجمعة المراد به التعبد واجتماع الناس، والمراد به أيضا حضور الجمعة لحاضرها الذي سيذهب ويحضر الجمعة. طب واحد ما حضرش الجمعة وأمن على صلاة العصر بعد غسل الجمعة ذهب محد، واحد مش هيصلي الجمعة ومسافر عليه غسل الجمعة؟ معلوش لأنه مش هيحضر الجمعة خلاص، ويكون قبلها بخلاف غسل يوم العيد، لأن هذا لحضور الجمعة وغسل الأعياد لزينة يوم العيد، ولو اغتسل قبل المغرب يوم العيد ها يعني المفروض يغتسل قبل صلاة العيد ها، لكن هو اغتسل بعد صلاة العيد أقول له لأن الغسل زينة لليوم، بخلاف هنا الغسل لحضور الجمعة. غسل الجمعة لحاضرها أي من سيحضرها ممن تجب عليه أو لا تجب عليه، هتحضر الجمعة يبقى والغسل ده يغلب عليه التعبد، ولذلك لا 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 لا, لا تقوم به الحائض والنفساء أثناء الحيض والنفاس لأنه غلب عليه التعبد. ووقته من الفجر الصادق، من بعد وقته هنا من الفجر الصادق إلى ما قبل الجمعة، وقت الغسل ده من الفجر الصادق إلى ما قبل الجمعة، لكن وقت الغسلين بتوع عيد الأضحى والفطر بيدخل من منتصف الليل لأنه لقربه، العبرة هنا بالقرب بالقرب من وقت الصلاة. فلما كان غسل الجمعة يبقى يكون من الفجر الصادق الى وقت الجمعه. طب انا هصلي العيد بعد الفجر بعد الفجر ببزوغ الشمس وارتفاعها رمح او رمحين، يبقى ممكن يبقى القرب منها يكون يشرع بقى بدايه حل او الاذن بوقت غسل العيدين بانتصاف الليل. طيب غسل الجمعه لحاضرها ووقته من الفجر الصادق الى ما قبل الصلاه، وقلنا ان هو مندوب. قال من ارتسل النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعه واجب على كل محتلم، وحديث اخر يقول ايه من توضا فبها ونعمت، من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، اي ان الوضوء مجزئ، ويبقى الواجب هنا يحمل على ايه على الوجوب تاكيد الطلب وليس الواجب الشرعي، لان في الحديث الثاني قال ايه فمن توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فقد اتى بالكمال او اصاب السنه، يعني ايه السنه خلاص. ولكن قدمه لانه هو ايه الذي اختلف في وجوبه، غسل الجمعه اختلف في وجوبه، الامام احمد يوجبه واخذ بحديث ايه غسل الجمعه واجب على كل محتلم، والشافعي يقول لا سنه مؤكده، لان ايه من توضا فبها ونعمت، من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، وكونه فبها ونعمت يعني تفضل، ولو كان آثما بترك الغسل لأثمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال فبها ونعمت. الغسل الثاني وغسل العيدين الفطر والأضحى، وده يغلب عليه التنظف، ولذلك يجوز للحائض والنفساء إذا حضرت الأعياد أن تغتسل، وهي الحيض مستمر عليها والنفاس مستمر عليها تغتسل، لأن الغسل هذا غلب عليه التنظف. وغسل العيدين الفطر والأضحى، كل بقية الأغسال كلها للتنظف. وغسل العيدين الفطر والأضحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل، أي والاستسقاء، أي والغسل للاستسقاء، أي طلب السقيا من الله تعالى قبل أن يجتمع الناس لصلاة الاستسقاء، يندب الغسل قبل صلاة الاستسقاء لأنه اجتماع ناسه. ولخسوف القمر، وغسل الخسوف الخسوف القمر وكسوف الشمس، والخسوف للقمر والكسوف للشمس، هيجي أبواب الخسوف والكسوف الاثنين بمعنى واحد، فقد يطلقان الخسوف والكسوف على القمر والشمس، الخسوف على القمر والشمس، أو الكسوف على القمر والشمس، وبعضهم قال الخسوف للقمر والكسوف للشمس، يبقى يغتسل لكسوف القمر ويغتسل لكسوف الشمس، ودي أغسال مسنونة. والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، بحديث من غسل فليغتسل ومن حمل فليتوضأ، وهذا محمول على الندب. الغسل من أجل غسل الميت، واحد غسل الميت يبقى يندب له أن يغتسل مسلما كان أو كافرا، ولو كان الميت كافر لأن هو في تغسيل الكافر جائز أن أنا أغسل الذمي لا يجب، لكن في المسلم يجب الغسل، يجب تغسيل المسلم، ويجوز تغسيل الكافر غير الحربي. طب لو أنا غسلت المسلم أو الكافر الغير حربي يبقى يندب لي أن أنا أغتسل أنا. وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره، أو لم تحض الكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، وقيل يسقط إذا أسلم. وغسل الكافر إذا أسلم للغسل ده مسنون بس بشروط معينة، أن يكون إن لم يجنب في كفره، لو كان الكافر ده ما حصلش منه جنابة في كفر، ومن ضمن الجنابة الإمناء، أي نوع من خروج المنية ولو باحتلال. إذا الصورة دي نادرة، أن يكون لم يجنب في كفره. طب واحد وهو كافر أجنب وبعدين عمم بدنه بالماء، هل يصح ده غسل؟ لا، لاشتراط النية فيه، وهو ليس من أهل النية لأنه كافر، فلو عمم بدنه بالماء أثناء كفره لم يرفع حدثا ولم يغتسل غسلا اللي هو غسل الإسلام ده، حتى لو كان بيغتسل كل يوم. ليه؟ لأن شرط أركان الغسل إيه؟ النية، والنية لا تكون إلا من مسلم، وتعميم البدن بالماء. هو حقق الشرط الركن الثاني هو تعميم البدن بالماء، لكن لم يحقق الركن الأول وهو الإسلام، النية التي لا تكون إلا من مسلم، وبالتالي غسل الكافر وهو جنب لا يرفع حدث ولا جنبته. خلاص؟ إذا لكننا وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفر. نديك مثال حلو ليها الصورة دي. خلاص؟ واحد كافر بلغ عندنا في شرعنا بالسن، ما حصلش منه بلوغ بإمناء ولا احتلام ولا أي حاجة، لأن إيه؟ سن وصل 15 سنة هجري، يبقى بلغ عندنا كل فرق، فما كانش أمن قبل كده، يبقى هو مش جند عند ذلك، يبقى يغتسل لدخول الإسلام ندبا مش غسل واجب. واضح ليه؟ لأنه لم يسبق له جنابة، إن لم يجنب في كفره، لكن لو أجنب في كفره يبقى يجب غسل لدخول الإسلام ده، والغسل أيضا عشان يتطهر من الجنابة التي حدثت منه أثناء كفره، وهذا التطهر يجب أن يكون في نية، والنية شرط الإسلام، شرط صحة النية الإسلام. أو لم تحد الكافرة، واحدة عاد عندها رأيت 15 سنة ما حضتش، وبعدين أرادت أن تسلم بعد 15 سنة هجرية كاملة، ولم يجي، يبقى هنا إيه؟ يندب لها أن تغتسل، خلاص؟ فإن حاضت يبقى يجب عليها غسل إيه؟ الحيض ده، لأن لو كنت اغتسلت حتى برضو مش هينفع، لأن شرط غسل الحيض النية، والنية هي ليست من أهل النية لأنها كافرة، خلاص؟ وشرط النية الإسلام. وإلا يعني لو حاضت الكافرة أو أجنب الرجل في كفره، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح. وقيل قول ضعيف يسقط إذا أسلم، يعني الغسل ده لا يسقط إلى أسلم، لكن هو عليه جنابة، واضح؟ الجنابة دي لم تزل حقيقة باعتبار الركنين، وهو نية الغسل وإفاضة الماء على البدن، فقدت النية لأن النية شرطها الإسلام كما ذكرنا. ها يبقى ايه؟ نقول له اغتسل لو كان في جنابة قبل كده، وده الأصح اللي عليه الفتوى. طيب، وغسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما. قال الإمام الشافعي: قل ما يجن الرجل إلا أنزل. يقول كده الإمام الشافعي بتتبعه رضي الله عنه وأرضاه، حتى بيتتبع أحوال المجانين، يقول لك إيه؟ قال مجنون إلا أنزل، يحصل منه خروج المني كده من شدة الجنون يعني، خلاص؟ يقول قال مجنون إلا أنزل. شو بيتتبع الإمام الشافعي؟ فقيه ربنا سبحان الله، حتى أحوال المجانين يتتبع. فيقول: والغسل والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، أنهما يندب لهما لكل منهما الغسل، لمن جن ثم أفاق أو كان مغمى عليه ثم أفاق، ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما. قلنا العبرة في الغسل بالوجود، إن أنا وجدت مني خلاص، فلو تحقق الإنزال وجب الغسل على كل منهما، أي المجنون والمغمى عليه. وكل دي أغسال يغلب عليها التنظف وليس يغلب عليها العبادة، فيكون إيه؟ تجوز للحائض والنفساء وما إلى ذلك. والغسل يعني إيه؟ والعياذ بالله حفظنا الله وإياكم، مجنونة وحائض أفاقت تغتسل من الجنون، غسل مندوب له، ماشي؟ والمغمى عليه أيضا. والغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. كل الأغسال السابقة دي واللاحقة إذا لم يجد الماء تيمم، أو تعثر الغسل تيمم، حتى غسل الجمعة أقول له تيمم ها وتوضأ، لو تيمم وتوضأ يبقى كأنه اغتسل، أتى ببدل الغسل وأتى بالوضوء لاستباحة الصلاة، ماشي؟ كل الأغسال دي لها نفس الحكم ده، إذا فقد الماء أو عثر الغسل يتيمم مكانه، الدنيا برد شديدة ومش قادر يغتسل، يتيمم وبعدين يتوضأ. والغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغير، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض، أهو إن الحائض تغتسل غسل إرادة الإحرام، ولا بين صبي وكبير، يعني ولد صبي في اللفة هيحج معايا، أغسل غسل الإحرام ولفه في إيه؟ بشكير إحرام صغير كده فوطة ونخليه حج معاه وله أجر حد. فإن لم يجد المحرم الماء يتيمم، إذا ما وجدش لم يجد المحرم الماء، فقد الماء إما شرعي وإما حسي، يعني لم يجده في الخارج، شرعي بوجود عذر لا يمنع من استعمال الماء، ككونه لا يجي، ككونه مريض، ماشي؟ ممنوع من أن يبشر بجسمه الماء، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. يبقى أيضا المريض فاقد للماء شرعا ماشي، يبقى يتيمم أيضا، رغم الماء موجودة قدامه، لكن ممنوع من استخدام الماء لعذر عنده بمرض أو غيره. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، هنا طيب، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، أي إذا لم يجد مريد الإحرام، لأن الغسل أو التيمم ده سابق على الإحرام، وقلنا إن في سنن كتير جدا متقدمة على الإحرام، لبس عمل سنن الفطرة والوضوء والغسل وما إلى ذلك لغاية لما ينوي دي آخر حاجة، والركعتين أيضا في الإحرام قبل الإحرام، دي كلها سنن الإحرام قبل الإحرام، والإحرام هو الركن الأول في الحج أو في النسك، وأن ينوي بقلبه ويلبي، ينوي بقلبه والحج أو العمرة أو النسك يعني ويلبي، والتلبية سنة. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة أو مطلق نسك كما سنشرح في النسك. يبقى طيب لو كان نفترض أن هو مكي واغتسل الإحرام واحترق وأحرم، طيب ده هو كده نفترض أنه قريب من مكة بينه وبينها ساعتين خلاص، هل يغتسل مرة أخرى؟ لا، قال لك في إرسال المتوالية يجب أن يكون الفصل بينهما يوم وليلة عشان أعمل غسل السنة الثانية، وليلة لا يسمى، يعني اغتسل للإحرام وبعدين دخل مكة بعدها بساعتين يغتسل غسل دخول مكة؟ لا، خلاص يجزئ غسل الإحرام. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة أو أي نوع من النسك، وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، قلنا الفارق أن يكون فيه يوم وليلة بين الأغسال أو ما يقرب من ذلك يعني، وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، وللمبيت بمزدلفة أي في الأيام الثلاثة خلاص، ولرمي الجمار، الغسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا قبل ما يروح لرمي الجمار، يغتسل غسل ويذهب لرمي الجمار غسل مسنون. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف، إنه يغتسل لوقوف عرفة وده بيبقى صبيحة يوم عرفة بعد 24 أقل من 24 ساعة، ها بعد 24 ساعة بالضبط يوم وليلة هيرمي جمرة العقبة اللي هي يوم العيد، يبقى هنا مر 24 ساعة فلا أما رمي جمرة العقبة يبقى اغتسل صبيحة يوم عرفة بعد الفجر وذهب إلى عرفة، وقف بعرفة وجات الليلة وصحي تاني يوم هيروح يرمي الجمرة الكبيرة، يبقى ده مر عليه يوم وليلة، وإذا مر يوم وليلة أو أقل يبقى لا يجب تجديد الغسل، فيغتسل. طيب ولرمي الجمار الثلاث في الأيام التشريق الثلاثة، يبقى مر يوم وليلة، طب لو أقل فيغتسل للرمي كل يوم منها غسلة. طيب أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف بعرفة، خلاص ما يغتسلش تاني. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإفاضة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.